الأخلاق السيئة، فتجد أخلاقهم مبنية على فتجد أخلاقهم مبنية على عاداتهم وتقاليدهم، سواء كانت مما تدعو إليه المروءة والشرف أو لا. لذلك نصيحتي لإخواني المقيمين في أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر أن يحسنوا وأن يستدينوا وعلى أخلاقهم وعلى مرؤتهم وعلى شرفهم، وأن لا تغرنهم الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حال الدنيا، فما حال الآخرة؟ قال الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني هو متاع قليل وليس متاع خلد وتخليد، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. أيها الإخوة، أيها الإخوة المقيمون، إن عليكم أن تعلموا أن الإقامة في بلاد الكفر خطيرة على الإنسان وعلى عبادة الإنسان وعلى أخلاق الإنسان وسلوكه، وغاية الاجتهاد في مدة الإقامة بحيث لا تقيمون عندهم إلا بقدر الضرورة. وعلى هذا الله الله فيما قدمت من أجله حتى الرجوع إلى بلاد الإسلام. ولتكونوا كما أمركم الله به أمة الكفر جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا فرقوا. لأن إخلال ونقص في منع قوتهم أمام عدو، وكما فرق تسد دار، وليكن رائدكم الحق متى بشيء ورسوله، كما قال الله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. إن أكون هو قرة عين أعدائكم، قرة عيون أعدائكم، وإنه أعني التفرق لأعظم سلاح يفتك بينكم، فلا أعين أعدائكم بتفرقكم وتنازعكم وتشد وتضليل بعضا أو تفسيقه أو تبديعه. الخلاف لا بد واقع، لكن لا يكون سببا للاختلاف في القلوب. يجب أن يعذر أخاه فيما خالفه فيه إذا علم من أخيه حسن النية وأنه إنما خالفه عنده، وحينئذ تكون مخالفته إياه موافقة في الحقيقة، لأنه إنما خالفه من أجل قيام الدليل عنده، والآخر كذلك خالفه من قيام الدليل عنده. الطرفان على إلى الدليل، ولكن من المعلوم أن الناس يختلفون في فهم الأدلة، فيظن بعضهم أن مدلول هذا الدليل كذا وكذا، والآخر يظن خلافه. وعلى أي حال الواجب وأن نظهر نحن المسلمين أمام مظهر المتفقين المتفقين على ما نراه الحق. أيها الإخوة المتفقين في بلاد الكفر، إن عليكم ألا تمشون مع الناس حيثما ساروا، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبع الضل. لا تتبع هؤلاء، فيما يخالف دينكم ولا تتبعوهم فيما يخالف ما أنتم عليه من العادة الطيبة من طبقة هؤلاء، لأن هذا ينم عن ضعف الشخصية من وجه وعن دين من وجه آخر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أما عاداتهم الطيبة التي لا علاقة وإنما هي أخلاق، فإن طيب من الأخلاق أدام إلى الدعوة إليه، حتى يصف عليه وعلى آله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الصدق والوفاء والبشاشة وما أشبه من الأخلاق الطيبة هي مما أمر به الإسلام. وأكد النبي عليه وعلى آله وسلم عليه الصدق، فإن يهدي إلى البر وإن إلى جنة. وإياك فإن إلى الفجور وإن إلى النار. أمر بالوفاء بالوعد والعهود والعقود. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأمر تبارك وتعالى بالقيام بالقسط ولو على النفس أو الوالدين والأقربين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأمر بالقيام بالقسط حتى على العدل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أي لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. الأخلاق التي عليها أولئك القوم وهي مما يدعو إليه الإسلام يجب أن ترها وأن أسبق إليها منهم حتى يعرف الدين وأهله ويبقى سببا لإقبالهم على دين الله عز وجل. فكم من إنسان دعا إلى دين الله بأخلاقه التي يتخلق بها والتي أمره الله تعالى بها. أيها الأخوة في ديار الكفر، مصيب يعني دين الله، متى الفرصة وحلت ولا شيئا من الدعوة يأسا من الصلاح والإصلاح. فكم من إنسان ظنا وخالفه الواقع. قد يقول إني آيس من صلاح هؤلاء ومن دام بس ولا يدعو إلى الله، وهذا من الغلط. دعوة إلى الله تعالى أمر واجب، وذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادع إلى سبيل ربك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة في الأسلوب، الحكمة في عرض الدليل، الحكمة في الوقت المناسب، الحكمة في المناسب، الحكمة في الحال المناسبة. فإن الوقت المناسب والمكان المناسب قد يكون كذلك، لكن حال المدعو بل دعوتكم إلى الله كما أمرتم بما وجد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الإخوة المقيمون في بلاد الكفر، إن الإنسان يبتلى مبتلى نفية أسباب المعصية وتفق في بلاد الكفر أن يمارس الزنا والعياذ بالله ويسر له ذلك وقد يكون شاب من الاستمتاع بالنساء فمن لم يكن عنده إيمان بالله قوي فربما يسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يقتل ومن كان عنده إيمان قوي إن إيمانه سوف يمنعه من الوقوع في هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا معلل هذا بقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال لوصف الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وإن الإنسان إذا دعي إلى الفاحشة وامتنع منها خوفا من الله عز وجل مع أسبابها وزوال موانعها كانت سببا لأن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبعثه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل بطاعة الله ورجله معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمين ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه. الشاهد قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا الرجل باب الزنا لأن المرأة ذات منصب أي شرف وجمال وهذا ما يدعوان المرأة إلى فعل إذا لم يعصمه الله عز وجل. ثم إن المكان خال لا أحد. ثم إن المرأة هي التي دعت السبيل ميسر والمانع غير موجود إلا مانعا واحدا خوف الله عز وجل. ولهذا قال إني أخاف الله. تأمل كيف قال إني أخاف الله ولم يقل إني لا شهوة بي أو إني لا أغب ذلك أو إني أخاف سلطة السلطان، بل إني أخاف الله. هذا من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه شاب نشأ بطاعة الله؟ يكون هنا سببان لأن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأخوة المقيمون في بلاد الكفر، إن الواجب عليكم ألا تنسوا أهليكم اسألوا عن أحوالهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والأمر بصلة الرحم فيها كثير في الكتاب والسنة، ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. إن إذا أهله نسل وهذا خطأ سواء كان الإنسان مقيما في أهله أو بعيدا عنه. وإذا ممن يجب عليه تأديبهم كان الواجب أوكد وأبلغ، فعليك الإخوة أيها الإخوة المؤمنون في بلاد عليكم بالإتصال بأهليكم وأقاربكم حتى تكونوا من الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وتسلموا رضا الله عز وجل. ومن يتقها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقها يجعل له من امره يسرا. اسال الله تعالى ان يسر لي ولكم الامور، ان يجعل بعاد الحق وانصاره، وان يتوفانا على الايمان، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن نعرض الأسئلة على شيخنا الفاضل. أخني ما هي الأعمال اليومية التي تساعد على زيادة الإيمان والتقوى والصبر؟
أولا، هناك أعمال ليس لها حد، بل يفعلها الإنسان دائما ما أمكنه، وهي الله عز وجل، كما تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقالت إن المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا قال له لا يزال لسانك رطبا عندك وأما الأشياء الخاصة فمن المعلوم أن الإنسان إذا استيقظ من نومه شرع له أن يذكر الله تعالى الأذكار الواردة عند الانتباه من النوم، ومنها أن يقرأ قول الله تعالى إن السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر السورة آل عمران. ثم يتوضأ ويصلي صلاة ركعتين خفيفة، ثم يتهجد حسب يسر له. بعد هذا أداء الفجر بسنتها، ثم بعد الصلاة ثم الذكر، ومنه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أتمرة. ثم قراءة القرآن ما تيسر، وينبغي أن يجعل له جزء عينا لا يخطئ، من قراءة القرآن على الوجه لأن نجعله حزبا معينا تساهل، وضاعت عليه الأيام دون أن يقرأ القرآن على الوجه المرضي. ومن الأعمال اليومية قيام الإنسان بما وكل إليه من عمل وظيفي أو في يبتغي بذلك وجه الله ونفسه وأهله وكفر عن مد، ثم تعد ظهر مستغرب. وليعلم أن كلمة مما شرع الله عز وجل فهو مثاب عليه، وفعل يفعله مما شرعه الله فهو مسلم. ولوك سؤال الله عز وجل أن يسلم ومن اللهم مقلب القلوب ثبتنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرفنا إلى طاعتك. نعم
يقول اجتمع مجموعة كبيرة من الأخوة وأمر عليهم رجل يسموه أمير، وهذا الأمير طاعة محدودة في بعض الأمور الإدارية وله مسؤوليات دينية مثل فض الخلاف بين المسلمين وأن يكون ولي لمن ليس لها ولي. الأخوين أمير أمير لهم، وهناك بعض طلبة العلم يقولون هذا الفعل دخولا في السياسة ونوع من التحزب، لذلك فضيلتي.
نعم، أما إذا كان القوم بلد إسلامي له حاكم فإنه لا يجوز أن هذا البلد يمارس تكتب عليها، لأنهم أعني هؤلاء المتكتلين ربما يستفزهم الشيطان. Yes, that's him. وأما إذا كانوا في بلاد الكفر فلا لهم. وهذا متحقق في المراكز يا مراكز دينية. ولا ينبغي أن نتهيب من كلمة أمير، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. وإذا أمروا أحدهم كان له حكم الطاعة فيما يتعلق به، بمعنى أنه يجب عليهم أن يطيعوا فيما أمرته. ولولا وجوب طاعته في ذلك لكانت لغوا لا فائدة منها، ولكان أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من باب العبث الذي لا حاجة إليه.
الفرق، هل هناك فرق بين أن نسمي الأمير أو أن نسمي رئيس أو نسمي مدير؟
الألفاظ لا حكم لها، ما دام المعنى مفهوما فسميه ما شئت، إلا إذا كان أحد الألفاظ يحمل معنى آخر. هنا إن كان يحمل معنى صحيحا قر، وإن كان يحمل معنى غير صحيح فوجب. يعني يكون مثلا أناس لهم طريقة معينة أداة فيلقب رئيسهم لقبا يؤدي إلى الغلو فيه، وإلى حين يد هذا اللقب أو عن هذا الاسم إلى ما لا محذور فيه. نعم.
لهذا السؤال يقول، هل هناك ضوابط لعمل الأخوة الذين يجعلون لهم أمير أو رئيس أو كذا، هناك ضوابط معينة؟
إنما لابد أن نتفق عليها بالشخص، ليس لأحد عليها إمارة، أمر الذي للجميع هو محل الإمارة. ومنهما ذكر في أول السؤال أن هذا الأمير تزويج من لا ولي لها، وأن النزاع ويجب حق التأديب. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. أخ يسأل يقول، في بعض المساجد في أمريكا يصلي الرجال والنساء في نفس المكان بدون حاجز يصل بينهم، وعندما حاولنا أن ننصحهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فما واجبنا تجاه هؤلاء الإخوة؟
والأمر لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجابا بين الرجال والنساء، ولكنه حث على التباعد بينهم، قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم هل النساء اليوم النساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن غير متزينة ولا متطيبات حتى الفجر متلثمات بمروطهن لا يعرف من الغلس لا ثوم. الغالب منهن أنها تشبه مجملة إياه متطيبة بثياب جميلة فاتنة إلا ما شاء الله. الفرق جدا بينما جاءوا في عهد عليه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين النساء. والقياس صح فيما إذا اتفق الأصل والفرع يعني المقيس والمقيس عليه العلم، أما إذا اختلفا فلا قياس. ولهذا نرى أن من السن أن يجعل الرجال والنساء حاجب أو زنك أو غير ذلك. نعم.
بارك. ما حكم المرأة الحائض المسجد في الحالات الآتية: المرور فيه دون الجلوس، والسماع دروس الدين، والحضور عرس أو عقيقة أو اجتماع للنساء.
المرأة الحائض يجوز لها أن تمر بالمسجد بشرط أن تأمن بمعنى لا تخشى أن ينزل الدم إلى الأرض. وأما جلوسها فيه فإنها لا تجلس، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا المرأة لا تنسى وكان بالعلم. نعم لو أن امرأة مع محرمها وتخشى على نفسها أن بقيت خارج المسجد فهنا لا بأس والمسجد وتمكث فيه للضرورة. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم الجماعة الثانية في المسجد بعد انتهاء الجماعة الأصلية، وما الذي كان عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم بشأن هذه المسألة؟
سعادة معنى أن يتبع جماعة على أن يتبعوا عن صلاة الإمام الراتب وهي الجماعة الأولى، ثم يقيم الجماعة بعد الجماعة الأولى، فلا شك أن هذا بدعة وأنه محرم بما في ذلك من تفريق المسلمين المضاد لمقصود الشارع لصلاة الجماعة. وأما إذا لم يكن هذا راتبا الحظ بعد أن الجماعة فإن أن يقيموا جماعة، ودليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة بين أزكى من صلاته مع الرجل، وما هو أحب إلى الله. ولأنه دخل رجل بعد صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس قابل فقال: من يتبع على هذا فيصلي. فقام رجل من القوم فصلى معه. عليه وعلى آله وسلم أمر به من جماعة من قبل، فما بالك برجل لم يصلي مع جماعة الأولى ودخل المسجد مع صاحب الله؟ فإن الجماعة أوكد من أن يقال لرجل قد هذا فقم معه. وأما هذا بعض المتأخرين جماعة بعد الجماعة غير مشروعة، فإن أراد بذلك القسم الأول الذين عملا راتبا مستمرا صحيح، وإن الثاني ليس بس لأن تعب ذلك. والأصحاب فمختلف، وأبلغ ما يستدل به من لا يرون إقامة الجماعة الثانية ما ذكر إلى المسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد مع جماعة له فوجد الناس قد صلوا فانصرف إلى بيته. هذه قضية عين قد يكون لها أسباب، ربما يكون إذا صحت القصة ربما يكون رجع وصلى فيه خوفا من تهاون الناس بصلاة الجماعة، لأن أهل الكسل سيقولون هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفوته الجماعة يتهاون. قد يكون السبب في ذلك الخوف من أن يقع ما مشى، هذا الرجل الذي مثلا فعن الجماعة لكراهته إياه. وقضايا الأعيان المخالفة لظاهر الكتاب والسنة بهذا وغيره لا توجب في الكتاب والسنة، لأنه لها أسباب دعت إليها وهي غير معلومة لنا.
أخ يسأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، فما حكم من يصلي السنة وأقيمت صلاة الفرض مثل العصر والعشاء وغيرهما؟ هل يسن السنة أم يتركها ويدخل مع الإمام في الفرض؟
القول الوسط في هذا أنه إن أقام يعني إن صلاة وهو في الركعة الأولى قطع الصلاة، وإن أقيمت الصلاة وهو في الثانية أتمها خفيفة. هذا هو القول الوسط والأقرب إلى الأدلة. وقال بعض العلماء يكمل النافلة التي شرع فيها حتى على الإمام بقدر تكبيرة الإحرام، وآخرون تبقى صلاة النافلة بمجرد إقامة صلاة الفريضة، وهذان القولان متقابلان. وما ذكرناه أولا هو القول الوسط أنه إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كانت أولى قطعها. نعم.
بارك الله فيك. يقول قول الله سبحانه وتعالى لأي
يكون مراد الوفاة هنا إما كما يقول توفى الرجل حقه يعني استوفى، يكون معنى متوفيك أي قاب إلي، وإما أن المعنى إني مت بالنوم، يعني أن الله تعالى ألقى عليه النوم حينما أراد رفعه، والوفاة تأتي به والنوم يأتي ويراد نعم والوفاة تأتي مرادا بها النوم، كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقيل إن ذلك على التقديم والتأخير، وأن المعنى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني إذا نزل الأرض. لكن إن الوفاة هنا بمعنى النوم، أي أن الله ألقى على عيسى عليه السلام النوم حين أراد رفعه إلى السماء. نعم.
بارك. يقول في محاولته ليكون إنسان صالح ليعبد صالحين أنا ويش، ولكن يقع في بعض المحظورات ويفعل بعض الطاعات ثم يعود فيعمل أعمال الصالحين وهكذا، فما نصيحتكم لهذا الأخ؟
ما فهمت معنى السؤال.
أخ يقع في المحظورات ولكن صالحات، ومن ثم يقع في المحظورات ويفعل وهكذا، فما نصيحتكم لهذا الأخ؟
يعني يعني
نعم
نصيحة أن يعز ويصمم على وما هم بسيئة فجزء الله من الشيطان الرجيم، وليحاول الإعراض عنها بقول الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإذا فعل هذا مع الله واللجوء إليه وطلب الثبات منه عز وجل فإن الله تعالى سوف ييسر له الأمر ويعطيه ما بقي من العمر.
أقول ما دور زوج المرأة في رعاية أولاد الزوجة من رجل سابق والذي في بيته، كذلك ما دور الزوجة في رعاية أولاد الزوج من امرأة سابقة؟
أما الأول فهو رعاية الزوج الثاني لأولاد الزوج الأول، هذا لا يلزمه إلا أن يشترط ذلك عند العقد، فتشترط على زوجها أن يكون أولادها الذكور والإناث معها وأن يكون يتيم. وأما رعاية الزوجة لأولاد زوجها من امرأة أخرى فهذا لا شك أنه من المروءة ومن ودة بينها وبين زوجها. وأنها عمل تتاب عليه وتؤجر عليه. ولكنه لا يلزم إلا إذا شرط عليها في العقد أن أولاد زوجها من امرأة أخرى إذا كانوا مستحقين للرعاية الأطفال الصغار. نعم.
بارك. الاثنين أن دار الإسلام بفلوريدا سوف تقيم إن شاء الله تعالى الملتقى السنوي السابع في فلوريدا، وسوف يكون بعنوان خاتم النبيين حياته ودعوته، وسوف يكون إن شاء الله تعالى من 3 إلى 6 سبتمبر في عطلة الليبر دي. وللحصول على الابليكيشن أو المزيد من الاستفسار الرجاء إرسال أي شيء على فاكس 407-3993-407-3993. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رضاه الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونشكر الأخوة المستمعين، ونسأل الله أن يتجدد هذا اللقاء معهم في الأشهر القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، of course because of the late hour that we are at, it would not be fitting that we give a detailed translation of what the Shaykh had to say, حفظه الله. But in all fairness to all those who waited so patiently to hear the Shaykh and to hear what he had to say, it is fitting that you at least have a brief idea as to what was said. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase all of you in this interest that you have shown in seeking knowledge. The Shaykh, I just would mention some of the points that he made in his lecture, and I must stress to the brothers that he kept referring to those who live in Biladul Kufr, the brothers or the people who were tested or who are, find themselves in the unfortunate circumstance of living in Biladul Kufr. He kept stressing all through the lecture, calling this place Biladul Kufr, meaning the place or the land of the Kufar. So one should always keep this in mind, where you live, that it is in Biladul Kufr. He mentioned in the beginning that one should try to safeguard good character by staying away from all the things that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited and adhering to the things that Allah subhanahu wa ta'ala commanded. He also stressed that you should not be deceived by the glamour of this hayat dunya, the glamour that you would see surrounding you in this sort of society. One should never be deceived by it. And he also stressed that one should not stay in these lands except as a measure of necessity, meaning that your iqama or your staying in the land of Kufr should be one of necessity only, and if you had the chance to be out of it, you should be out of it. He also mentioned that one, or that the groups or Muslims that find themselves living here should always return to the Haqq, return to the Book of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in times of differences of opinion. When you find that you have a dispute with your brother, he mentioned the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions, فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. If you have a dispute among yourselves, then take it back to Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. And you should have good thoughts about your brothers, good thoughts that they have good intentions, even if they might differ with you on a certain point, because there are things where someone's interpretation can be different from another person's interpretation. He also mentioned, hafidhahullah, that one should strive not to imitate the kuffar, especially in the things that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited in terms of character, in terms of, you know, everything else. One should stay away from imitating or following the kufar. As for the things that Islam has enjoined, like telling the truth, like fulfilling promises, like keeping contracts, like being just, these are things that even if you find it in the kuffar, it is not that you are following the example of the kuffar, but these are things that Islam has instilled, Islam has enjoined upon us, and we should be the first people to implement these things, because it is also a way that we can give da'wah to these people. If we adhere to the best of character, we would be, in a sense, giving da'wah to the non-Muslims by showing them the good of Islam. And he also mentioned that it is compulsory to invite others to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. You live in this land, you have an opportunity to invite those who are not Muslims to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. It is compulsory that we take up this responsibility and call others to the deen of Allah. He mentioned also that that it is easy for one to fall into wrongdoing in this society. Everything is there, provided for you to fall into wrongdoing. But one should have taqwa, one should have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and he should have the strength of iman, not to fall into that which is haram, by staying away from the things that lead you to that which is haram. He mentioned the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Do not even come close to fornication. Do not even go along the path that would lead you to that which is haram. And he mentioned that among the characteristics of the mu'minun, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Al-Mu'minun, وَلَا يَزْنُونَ, one of their characteristics is that they do not commit fornication and adultery. He mentioned that there is a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that seven people would be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on Yawm Al-Qiyamah, the time when there would be no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. He mentioned among these seven, الشاب نشأ على طاعة الله, a youth who grew up obeying Allah subhanahu wa ta'ala, and a man who was invited to commit fornication by a woman that was beautiful and she had position. She had both beauty and position, and he said to her, إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ, verily I fear Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh mentioned that if you look at this individual, he is not saying that I fear the punishment from the government, or I fear, you know, what people might have to say, but I fear Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the situation that you find yourself in. There is nothing to stop you from committing this fornication or from committing sinful deeds except the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. No one is going to come over your shoulder to do you anything except that you would receive the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you find yourself in this situation and you remember this hadith, you would receive the blessings as these people would receive. They would be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala at a time when there would be no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, in ending, he made a point to those, the Arabs and the Muslims who might be in America, who were not from America, meaning that they came here to study or for some other purpose, that they should not forget their families at home, because it is compulsory upon them that they keep their family ties and they keep relations with their family. And he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that the best of you are those who are best to their families, and I am best to my family. And he also mentioned that the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever cuts off ties with his relatives, Allah subhanahu wa ta'ala cuts his ties with him. And when we came to this was basically the gist of the lecture of the Shaykh. Then he was asked questions. The first question that he was asked is, or what are some of the ways in which we can strengthen our iman. And he mentioned, among the things that he mentioned, is dhikrullah subhanahu wa ta'ala, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and remembering the adhkar, or the supplications on mornings and evenings and after the salah, and making salah, especially the salat al-tahajjud at night, and also reading the Quran. He also mentioned that we should make dua that Allah subhanahu wa ta'ala strengthens our heart. Allahumma muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, the one who strengthens and keeps the heart firm, strengthen my heart and keep my heart firm on obedience to you. Another question was asked, and this is the question that the brothers from the Islamic Center of East Orange, they sent to the Sheikh concerning the issue of forming a jama'ah, or all the brothers coming, all the groups coming together and choosing an amir, and calling this person the amir. The Sheikh said, if this situation occurs in a country, and a Muslim country that has an established leader, then obviously this is not permissible, because it would tantamount to, you know, a group going out against the government, the established government. But in the land of Kufr, as he mentioned, this is something that is necessary, that the Muslims come together and they group themselves and elect an Amir. And he said we should never be wary about the word Amir, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam used the word in reference to three people going out. And he said you should choose an Amir. And he said this Amir, why is he chosen? Because he has to be obeyed. His instructions has to be followed. He is the Amir of that small group. So the word Amir is used, and there is nothing wrong in using the word Amir. But he also mentioned that if this word carries with it wrong connotations, as some of the people may think, then the word, there's nothing in the word. If you choose Mudir, if you choose any other, you know, title, there is nothing wrong with choosing a title that suits the people if they understand the extent and the limitations of that leader. The Sheikh also mentioned that he was asked another question about separating the masjids, that some people were encouraged to separate the women from the men in the masjid. And the person put the question to him that we gave advice to some people to separate the women from the men by putting blinds in the masjid, and they replied by saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not do that in his time. So he was asking the Sheikh, what do you have to say on this issue? The Sheikh said to him that during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there were no barriers between the men and the women. In fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged the women to be away from the men, in that he said the best rows for the men are the first rows, and the worst are the last. And the best rows for the women are the last, and the worst are the first rows, in order to encourage that separation between the sexes. He also mentioned, however, that during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the woman differed to the woman today, in that when they left their houses to come to the masjid, they would dress properly. As for our state that we find ourselves in, the majority of the women, they do not dress properly. So based on this, he is saying that, you know, the blinds could be used if, you know, this is the situation. And, you know, this was the answer that the Sheikh gave to that question. He was asked also about the women in their menses. Are they allowed to come to the masjids and sit in the masjids in order to listen to lessons or to listen to lectures or something of that sort? And he said it is not permissible for the woman in their menses to sit in the masjid except in a case of necessity. For example, if that woman is, if she remains outside, some danger might come to her if she's outside of the masjid, then in a case of necessity, if she has nowhere else to go, then she can be in the masjid. But ordinarily, the woman in her menses should not sit in the masjid. He used as evidence the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he mentioned that the woman should come out for Salatul Eid. they should come outside for Salatul Eid, or the women, including the women who are in their menses, they should come to listen to the Eid, the khutbah of the Eid, but that the women in their menses should stay away from the musalla, that they should not witness the salah, they should stay away from the musalla, stay in an area where they can hear the khutbah, but not come to the musalla where the Muslims are going to make salah. He was asked another question about having a second jama'ah in a masjid. Like if some people come to the masjid and they were late for the fard salah, they were late for the first jama'ah, and they came into the masjid, can they make a second jama'ah? He said, this is bid'ah, that if someone comes to the masjid and the salah has been finished, or the salah was over, and he forms a second jama'ah, this is bid'ah. That as when you have a permanent imam in that masjid, meaning that if there is a permanent imam in a masjid, no second jama'ah should be done in that masjid. He also mentioned the story of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, who came to a masjid after the salah was finished, and he left the masjid with his companions and he made salah at home instead of making a second jama'ah in that masjid. The other question that the Shaykh was asked is making salah at the time of the iqamah. When, if someone is in salah and the iqamah has been called, should he break his salah and join the congregation, or what should he do? The Shaykh said the middle course in this issue is that the person, if he finds himself at the beginning of his salah, he just started, like in the first rak'ah, then he should break his salah and join the congregation. But if he is at the end of his salah, like in the second rak'ah of a 2-rak'ah salah, then he should hasten and make his salah quickly in order to finish. He said this is the middle course of this issue. And the final question concerned the issue of Isa alayhi salam in the Quran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiraka min alladhina kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala tells Isa alayhi salam that he is, you know, mutawaffika, that he is going to take his life and raise him up upon himself, and, you know, cleanse him or purify him from those who disbelieve. So he's asking, you know, was Isa, you know, the meaning of the question, was he killed? You know, because the term that is used is inni mutawaffika. And the Shaykh mentioned that there are, you know, a number of explanations to this ayah of the Quran. One of it is that the word mutawaffika, or it could be mean that we put you to sleep. It could mean that we put you to sleep, because Allah subhanahu wa ta'ala uses the same word to mean sleep in a number of other ayats in the Quran. And the other explanation is that inni rafi'uka wa mutawaffika, meaning that we are going to raise you up unto ourselves, that Allah subhanahu wa ta'ala is going to raise up Isa alayhi salam unto himself and then send him back to the earth where he would die at a later stage. So, you know, there's no contradiction in the ayah that Isa alayhi salam was not killed, but that he was raised up unto Allah subhanahu wa ta'ala. This basically, it was the gist of the lecture and the questions that were asked to the Shaykh. And one comment that must be made here is that, wallahu ta'ala alam, there seemed to be an obvious attempt to raise the questions that the brothers who say that we are on the da'wah to Salafiyya, that they raise in order to have the Shaykh, you know, either clarify the issue, and this is our good thoughts of the brothers, or, you know, make it so that the Shaykh, or that the brothers can say, you see, the Shaykh said that you should not be doing such and such. But alhamdulillah, the haqq is wadih, the haqq is clear, and the haqq is one. And whoever you ask about the truth, he's going to say the truth, you know, whether or not, you know, people would see that or believe it, you know, once the truth is sought, you would find that there is only one truth, one haq, and one sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that is what we are trying to adhere to bi-ithnillahi ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us insha'Allah for our efforts and to increase us in knowledge insha'Allah and increase our striving in learning this deen of Allah subhanahu wa ta'ala and keep our feet firm on the haq. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.